بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري، ومع الباب 25، وهو باب الخوف من الله عز وجل. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وسلم، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الله. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن منصور وابن المعتمر السلمي عن ربعي وابن حراش عن حذيفة وابن اليمان اليماني رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به فجمعه الله، ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني عليه إلا مخافتك، فغفر له. قال: حدثنا موسى وابن إسماعيل التبوذكي قال: حدثنا معتمر وابن سليمان قال: سمعت أبي سليمان بن طرخان المدني قال: حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وسعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من كان سلفا أو قبلكم آتاه الله مالا وولدا، يعني أعطاه، قال: فلما حضر أو حضر، فلما حضر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيرا. فسرها قتادة: لم يدخر، وإن يقدم على الله يعذبه. قال: فانظروا، فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال: فاسهكوني، ثم إذا كان ريح عاصف فذروني فيها. فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا. فقال الله: كن. فإذا رجل قائم، ثم قال: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك أو فرق منك. فما تلافاه أن رحمه الله.
نعم. هذا الباب باب عظيم، باب الخوف من الله. والخوف من الله ليس كالخوف الطبيعي من سبع أو عدو يتربص بنا الدوائر، أو نار محرقة في الدنيا أو نحو ذلك. إنما هو خوف مصحوب بمحبة وتعظيم، هذا هو الفرق بين الخوف من الله وبقية أنواع الإيش؟
الخوف.
الخوف من الله تخافه وأنت تعظمه وأنت تحبه، تحبه وتخافه وتعظمه. ولذلك قرر العلماء استنباطا من النصوص أن هذه الأمور الثلاثة من أنواع العبادة هي أركان العبادة القلبية: الخوف والرجاء وماذا؟ والمحبة. فأنت تخاف الله وتعظمه وترجوه وتحبه. أما الخوف من سبع فأنت تخافه، تخاف من الأسد، لكن هل تحبه؟ تخاف من العدو الذي يتربص بك الدوائر، لكن هل تحبه؟ هل تعظمه؟ الجواب لا. تخاف من العقرب، من الحية، من ذوات السموم، لكن لا تحبها، تكرهها. إذن الخوف من الله يختلف عن الخوف الطبيعي بأنه خوف مصحوب بالرجاء والمحبة والتعظيم. مصحوب بماذا؟ بالرجاء والمحبة والتعظيم. فأنت تخاف الله لأنك تحبه ولأنك ترجوه ولأنك تعظمه ولأنك تعظمه، بخلاف الخوف الطبيعي فأنت لا تعظم من تخاف منه لكنك تخافه، حتى الأنبياء يخافون كما قال موسى عليه السلام وأخاف أن يقتلون. فلكن هذا الخوف الطبيعي لا علاقة له بالخوف من الله عز وجل. ولذلك حذر الله من أن نخاف الأصنام والأوثان خوف السر كما يخاف الله عز وجل، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فانتبه، هذا هو الفرق بين الخوف الطبيعي والذي يقع للجميع الناس وبين الخوف من الله الذي هو خوف السر. لذلك فإن من خاف السر من غير الله فإنه يكون ماذا؟ مشركا بالله عز وجل. فمن يخاف من الأصنام والأوثان والأولياء وأصحاب القبور أن يصيبوه بسوء فهذا هو خوف السر المحرم، خوف السر المحرم. وهذا يحصل الآن من بعض عباد القبور، تجده إذا وقف أمام قبة فلان من الناس كأن على رأسه الطير، لا يلتفت يمينا ولا شمالا، خاشعا متذللا مطأطئا رأسه، لكن تعال وانظر إليه وهو يصلي يشتغل يتلفت يمين وشمال، مما يدل على ضعف خوفه من الله تبارك وتعالى، يدل هذا على ضعف خوفه من الله عز وجل. وقد أورد المصنف هذين الحديثين وبعدهما حديث آخر على ما أذكر، ومفاد هذين الحديثين خلاصتهما أنه كان رجل في من كان قبلنا كان مسرفا على نفسه، ولذلك قال في الحديث الثاني لم يدخر شيئا لنفسه عند الله، يعني عمله ضعيف عنده من المعاصي وعنده من الأمور ما لا يحصى ولا يعد. فكان يظن من سوء عمله، لا يسيء الظن بالله، انتبهوا، وهذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله أنا عند حسني أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن ما شاء، فإن ذكرني في ملأ فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هل يتعارض هذا مع هذا الحديث؟ الجواب لا. الرجل أساء الظن بماذا؟ من يجيب؟ أساء الظن بعمله، أساء الظن بعمله لأن عمله لا يمكنه من أن يكون مستحقا للمغفرة، وهو موحد لا شك أنه قد حقق ماذا؟ قد حقق التوحيد، إذ لو لم يكن محققا للتوحيد لما غفر الله له لو لم يكن محققا للتوحيد لما غفر الله له. فهنا عندما طلب هذا الطلب لسوء ظنه بعمله، يرى أن عمله لا يوصله إلى أن يستحق المغفرة من الله عز وجل، وظن أنه إذا فرق جسمه بهذا الشكل أن الله لا يقدر عليه. وفيه دلالة أخرى، أولا أنه يسيء الظن بعمله لا بالله، فيه دلالة أخرى أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون ماذا؟ ها؟ يكون كافرا، بل قد يقع في كلمة الكفر ويكون معذورا. مثل هذا الرجل ظن أن الله لا يقدر على جمعه فيجازيه على ماذا؟ على أعماله، فأمر بأن يفرق كالرماد ويذرى في الريح العاصفة، فإن كان يظن أن جمعه حينئذ صعب، فيقول الله الله كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ماذا؟ كن فيكون. فكان بشرا سويا واقفا أمام ربه، فيسأله الرب سبحانه وتعالى ما الذي حملك على ذلك؟ يعني لماذا عملت هذا العمل؟ قال خوفك يا رب، لأنني مسرف على نفسي فأخاف أن تعاقبني، فتصرفت هذا التصرف لجهلي أنك قادر على جمعي، فعذره الله وغفر له، عذره الله وغفر له. وفي هذا ثلاث مسائل فوائد عظيمة. الفائدة الأولى ذكرتها، وهي أنه أساء الظن بعمله لا بربه، فهمنا؟ أساء الظن بعمله لا بربه. والثاني ماذا؟ أنه وإن وقع في خصلة كفرية إلا أن الله عذره بماذا؟ بجهله، عذره بجهله مع كونه يخاف ربه خوفا شديدا. ولهذا قرين نظائر، انظروا إلى حديث لله أفرح من أحدكم بتوبة عبده، من أحدكم أضل راحلته فلما يئس منها قال تحت شجرة ينتظر الموت، وفي لحظة أفاق فوجدها قد تشبث خطامها بشجرة، بغصن شجرة، وإذا به ترعى عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، فالله عذره، لأنه هو كان يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فالله فرح بتوبته، يفرح بتوبة عبده من فرح هذا بدابته، وهو معذور في قوله اللهم أنت ربي وأنا أنت عبدي وأنا ربك، لكونه لم يقصد هذا الأمر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تبارك وتعالى ماذا؟ قد فعلت، قال، فيقول الله جل وعلا قد فعلت، إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذه مسألة مهمة جدا من مسائل العقيدة، يجب التنبه لها، يجب التنبه لها. فلا شك أن قوة الخوف من الله تجعل العبد ذا صلة بربه، ويكفر الله عنه بها سيئاته، كما كفر سيئات هذا الرجل، كما كفر سيئات هذا الرجل الذي من شدة خوفه تصرف هذا التصرف. تفضل يا شيخ.
صلى الله عليكم. تقدم أنه قال أن الله عز وجل قال للأرض اجمعي ما فيك، للبر نعم. اجمع ما فيك، وقال للبحر اجمع ما فيك، نعم. ثم قال كن فكان.
نعم، هو له رواية كثيرة، من بين هذه الرواية التي ذكرتها جزاك الله خيرا، وهي دليل على أمرين. الأمر الأول أن المؤمن عليه أن يحسن الظن بالله، وهذا الكلام ليس إساءة ظن بالله، وإنما هو يسيء الظن بعمله، لأن عمله لا يوصله إلى شيء فيما يظهر له. وثم ثانيا أن من وقع في خصلة كفر لا يكفر إلا بوجود بوجود شروط وانتفاء موانع، فهذا وجد شرط وهو أن الجهل، وكذلك ماذا؟ شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى، فعذره الله كما عذر القائل اللهم أنت عبدي وأنا ربك. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب الانتهاء عن المعاصي. قال حدثنا محمد بن العلاء هو ابن كريب أبو كريب، قال حدثنا أبو أسامة هو أحمد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى والأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعة طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. قال بمعنى حسن الله إليكم الحديث الثاني. قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة الحمصي قال حدثنا أبو الزناد وعبد الله بن الأكوان قاضي المدينة عن عبد الرحمن والأعرج بن هرمز أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجوزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها.
هذا الباب يتعلق بخطورة التهافت على المعاصي والاستمرار عليها، فإن كثرة المعاصي تميت القلب. قال الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء. فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعني نظف. فإذا زاد زادت حتى تغطي قلبه، وهذا هو الرأن الذي ذكر الله في الآية: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك قال تعالى عن الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فالمعاصي إذا استمرأها الإنسان تصبح ديدنا له، ويستمرئها ويتساهل فيها من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. وكما يقال: إذا كثر الإمساس قل الإحساس. والمعاصي بريد الكفر، فإذا تساهل بها العبد ربما استمرأها حتى يستحلها، فإذا استحلها كفر. فاحذروا، بل على المسلم أن يبادر إلى التوبة، فإنه تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب عليهم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات ولا الذين يموتون وهم كفار حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا على الذين يموتون وهم كفار. فانتبه لهذا يا عبد الله، احذر من التسويف، احذر من التسويف. تقول غدا أتوب، اليوم أتوب، إذا كبرت إن شاء الله أتوب، إذا جاء عمري 40 سنة 60 سنة أصلي، وما الذي يدريك هل تبلغ ذلك السن أم يعاجلك هادم اللذات ومفرق الجماعات فتصبح من عالم التراب. فلنتقي الله سبحانه وتعالى، ولنستعد ليوم المعاد، ولنبتعد عن المعاصي كلها، ولا نحتقر منها شيئا. يقول أحد الصحابة إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من إيش؟ من الموبقات. أورد المصنف رحمه الله حديثين، الحديث الأول وفيهما ضرب للأمثال، وضرب الأمثال عظيم جدا لتقريب المعنى، لتقريب المعنى. كذلك يضرب الله للناس، يضرب لكم الأمثال لعلكم تتفكرون. إذن الفوائد من ضرب الأمثال، هناك فرق بين أن يضرب الله أو يضرب رسوله الأمثال لتقريب المعنى، وبين أن تضرب لله ماذا؟ الأمثال. الأولى مشروعة والثانية ممنوعة، فلا تضرب لله الأمثال. وقد استدل العلماء بضرب الأمثال في القرآن والسنة على مشروعية القياس عند الحاجة إليه في المسائل التي لا نص فيها، وهو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع بينهما لعلة مشتركة، لعلة مشتركة، فهذا مشروع، لكن بشرط أن لا يوجد نص يحسم النزاع. ولذلك قال السلف لا قياس مع ماذا؟ مع النص، لا قياس مع النص. المثل الأول الذي ضربه الله النبي صلى الله عليه وسلم هو مثال لمن أنذر قومه قائلا لهم من جيش يتهددهم، وقال لهم إني أنا النذير العريان، يعني جاءهم ومن شدة حرصه خلع ثيابه ليستيقنوا أن هذا الجيش ماذا؟ قريب قادم. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه نفسه بالنذير العريان، يعني أنا أنذركم عذاب جهنم، أنذركم الكفر، أخوفكم من الكفر، أخوفكم من أسباب دخول النار، فأنا النذير العريان. فإن هذا النذير إن أطاعه قومه استطاعوا أن يفلتوا من هذا الجيش ومن بطشه، وإن لم يطيعوه ولم يصدقوه صبحهم الجيش فقضى عليهم. وهذا شأن من يطع الرسول صلى الله عليه وسلم ممن يعصيه، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ولذلك يقول السلف إن من أعظم المسائل أن تؤمن بأن الله قد أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فأخذناه أخذا وبيلا. لذلك فإن الأمر بالمبادرة في التوبة إلى الله عز وجل من المعاصي والتخلص منها هو الطريق الوحيد الذي ينجي صاحبه من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا الله أن نسارع إلى التوبة وأن نتوب إلى الله. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعلينا أن نبادر إلى التوبة ما دمنا في دار التوبة وأن نبادر إلى العمل ما دمنا في دار العمل. فاليوم حساب وعمل وغدا حساب ولا عمل، فلنتنبه لهذا. وأما المثل الثاني الذي ضربه الله عز وجل للأمة، شبه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مع لهذه الأمة برجل استضاء بنار وأوقدها للإضاءة، فأخذ الفراش ودواب الأرض تتهافت في هذه النار وهو يهشها ويحاول منعها من الاقتراب من هذه النار، لكنه يأتي مسرعا حتى يقع فيها والعياذ بالله. وأنا آخذ بحجزكم من النار، يقول إنني أهشكم وأمنعكم وأحاول أن أحول بينكم وبين النار وبعضكم يصر إلا أن يقع فيها، وذلك بمعصيتكم لي ومخالفتكم لأمري. فتنبهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلناك وما
أرسلناك عليهم حفيظا.
من يطع الرسول فقد أطاع، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فهذا تشبيه بديع في هذين المثلين. فإن الكثير من الناس يقبل على النار ويعمل بالشهوات التي توقعه في جهنم، وسيأتينا حديث الشهوات والمكاره. لكن المهم أن البعض من الناس بمجرد أن يرى هذه الشهوات ينهمك فيها حتى يقع في النار والعياذ بالله.
كل أمتي يدخلون الجنة،
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. من الذي يرفض؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين قال حدثنا زكريا وابن أبي زايد عن عامر وابن شراحيل الشعبي أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
هذا الحديث حديث عظيم من جوامع الكلم. فالمسلم الحق والمؤمن الحق هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. أغلب المعاصي تصدر من اليد أو اللسان أو الرجل أو الفرج، لكن اللسان واليد هي أخطر الأمور لأنها في متناول الإنسان، وكثيرا ما أوقعته في مهاوي الردى. فمن لم يسلم من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فليس هو المسلم الصحيح. وليس المراد أن المسلم الكامل، أن المسلم هو من حصل منه ذلك ومن عداه ليس بمسلم. قد يكون مسلم لكنه مسلم عاصي باعتدائه على الناس، إما بيده أو بماذا؟ أو بلسانه. إما بيده أو بلسانه. فإذا سلم المسلمون من لسانه ويده فإنه على خير كثير، وسوف تأتي بقية الأمور والطاعات تباعا بإذن الله تبارك وتعالى. لأن اللسان آفته آفة كما بينا بالأمس، وكذلك اليد. على المسلم أن يحرص كل الحرص على أن يكف يده فلا يؤذي الناس، وأن يكف لسانه فلا يؤذي الناس، يجعل لسانه رباطا وحاجزا يبعده عن الشر، يبعده عن الغيبة والنميمة والكذب والسفاهة والسب والشتم وما إلى ذلك من آفات اللسان التي تكلمنا عليها بالأمس. كذلك اليد، على المسلم أن يحفظ يده من أن تمتد إلى معصية، من أن تمتد إلى معصية تغضب الله سبحانه وتعالى. والشاهد من الحديث الأكثر: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني ترك المعاصي. إذن الهجرة ليست فقط قاصرة على الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذا نوع من الهجرة، فمن الهجرة أن تهجر المعاصي كلها وتبتعد عنها، كبائرها وصغيرها، دقيقها وجليلها، كبيرها وصغيرها، خفيها ومعلنها، تبتعد عنها كلها، عنها كلها، وتقبل على الله سبحانه وتعالى، تقبل على الله وتهجر معاصيه. وهو شاهد من الحديث للباب، لأنه متى ترك المسلم المعاصي وسلم منها وابتعد عنها استطاع أن ينجو، استطاع أن ينجو. ومتى انهمك فيها وأقبل عليها واستمرأها أوقعته في أمور لا تحمد عقباها. فلنحذر من آفات اليد وآفات اللسان وآفات المعاصي والذنوب ما ظهر منها وما بطن. المعاصي تقصي القلوب، من الزنا والسرقة وشرب الخمر والمخدرات والدخان والغيبة والنميمة والكذب والقول على الله بغير علم والبدع والخرافات، كل هذه تعمي القلوب وتصدها عن سبيل الله. فعلينا أن نعنى بهذه القلوب، وأن نأطرها على الحق أطرا، وأن نجعلها قاصرة أو مقتصرة على ما أحل الله سبحانه وتعالى، بعيدة كل البعد عما حرم الله جل وعلا. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. نعم.
صلى الله عليكم. شعر ابن المبارك الذي ذكرتمه سابقا: رأيت الذنوب
تميت القلوب،
نعم، ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها.
الله أكبر. إذن على المسلم أن يعصي النفس الأمارة بالسوء، فإذا سولت له نفسه فعل شيء من هذه المعاصي فليتذكر أن الله عز وجل مطلع عليه. ومن هنا جاء الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ونحن كثيرا ما نكرر عليكم البيتين من نونية القحطاني: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وانظر إلى استعفاف يوسف عليه السلام، وانظر إلى قصة أصحاب الصخرة، وهذا الرجل الذي كاد أن يقع في المصيبة في الزنا لولا أن تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف تذكروا من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أحد أصحاب الصخرة الثلاثة عندما انسد عليهم باب الغار تذكر، فقال: اللهم يا رب إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء فراودتها عن نفسها فامتنعت ثم إنه أصابتها فاقة فجاءتني تطلب مني العون فقلت حتى تخلي بيني وبين نفسك ففعلت مقابلة 120 دينارا. يقول الرجل فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته حتى هي امرأة طيبة قالت اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. يقول فقمت وتركت لها الدراهم تركتها وتركت لها الدراهم اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة مع بقية الاثنين الآخرين. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي مولاهم المصري عن عقيل وابن خالد عن ابن شهاب عن سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال حدثنا سليمان بن حرب والمكي قاضي مكة قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
المصنف رحمه الله صدر الباب بالحديث نفسه وهذا يقع كثيرا عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهذا من فقهه. والمقصود أن الله عز وجل أطلع نبيه على بعض أمور الجنة والنار سواء في ليلة الإسراء والمعراج أو في بعض الليالي الأخرى التي أراه فيها بعض المظاهر وأوحى الله بها من تعذيب بعض الناس وتنعيم البعض الآخر. فهو يبين للأمة أنه قال للأمة لو تعلمون ما أعلم يعني من النعيم والعذاب ومما أعلمه وما أطلعني الله عليه من عذاب أهل النار ومن نعيم أهل الجنة لو عرفتم ذلك لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا شأن الكفار قال الله عنهم المنافقين فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. لكن هنا يبين للناس أنهم لو يعلمون ما أطلعه الله عليه من أهوال النار وأحوال أهل النار وأحوال أهل الجنة لبكوا كثيرا ولما ضحكوا إلا قليلا. وهذا فيه بيان للزهد في هذه الحياة الدنيا وعدم الاغترار بها وعدم اكثار من الضحك الذي يميت القلب وتذكر الآخرة دائما وأبدا صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. فالمسلم أن يذكر الساعة وأن يذكر الموت. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فعلى المرء أن يتذكر دائما الآخرة. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى كل شيء؟ لا، ليس المراد أنه رأى كل شيء. ولذلك جاء في الحديث في الجنة أعدت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وليس ثمة تعارض مع هذا الحديث لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لأن النبي أعطاه الله علمه أطلعه على أمور لكن لم يطلعه له ولا غيره على كل شيء. مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
أسئلة؟
ونكتفي بهذا وننتقل إلى أسئلتكم وفقكم الله.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم جزاه الله خيرا ينبه إلى ما يخطط له ويكاد له من أعداء الملة والدين. يقول: الإسلام الصحيح عند الكفار هو الصوفية، عقائد الصوفية، يقول، ومنتشرة بكثرة حتى في كثير من بلاد الإسلام أحرى بلاد الكفر. يقول: هل من كلمة؟ يسمونه الإسلام المعتدل.
نعم، الإسلام المعتدل هو قال الله وقال رسوله وفق منهج السلف الصالح، وفهم ذلك على منهج السلف الصالح، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأصدقها قيلا وأقلها تكلفا، فالزموا طريقهم فخذوا طريقهم واسلكوا مسلكهم فإنهم على الهدى المستقيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وقال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ولا بد أن نوقن ونعلم ونتأكد بأن ديننا دين كامل لا يعتريه نقص ولا يحتاج إلى زيادة. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالت اليهود يوما لعمر: لقد أنزلت عليكم آية معاشر المسلمين، لو أنزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه ماذا؟ عيدا. قال عمر رضي الله عنه: إني والله أعلم بهذه الآية ومتى نزلت وأين نزلت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع. لكن الأعياد في الإسلام محددة، ويعيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. بناء على هذه المقدمة يا عبد الله، فإن الدين قد كمل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، ولا تجوز الزيادة فيه ولا النقصان. وبناء عليه فإن ما يسمى بالصوفية والتصوف أمر دخيل على دين الله ومبتدع وليس من دين الله في شيء. وكما قال الأخ السائل إن أعداء الإسلام يعظمون هذه الطرق لأنهم يعلمون أنها ليست هي الإسلام الصحيح وليست هي الإسلام الوسطي الذي بعث الله به رسوله ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم، بل هذه أمور كلها بدع أحدثها المحدثون وروجها المروجون وزينها الشيطان وأكلت أموال الناس بالباطل، حتى إن البعض منهم وصل به الحال إلى اعتقاد سقوط التكاليف وأنه لا يلزمه أن يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، إنما يكفيه أن يذكر الأذكار التي سنها له شيخ طريقته ولو كانت مخالفة لهدي الكتاب والسنة، مثل ما يسمى بذكر صلاة الفاتح، فاتح الماتح التي لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم المصائب أن يعتقد أصحابها أنها نزلت على صاحبها وحيا من الله. وأنا أسألكم سؤال، هل بقي الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم انقطع؟ انقطع. طيب من زعم أن هذا الطاغية تلقاها من الله مباشرة قبل نحو 200 سنة، هذا صحيح أم كذب؟ كذب على الله وعلى رسوله وعلى الأمة. ناهيك عن أنهم يعتقدون أنها أفضل من القرآن. قالوا من قرأ صلاة الفاتح فكأنما قرأ القرآن 600,000 مرة، وهذا ما قرره صاحب كتاب جواهر المعاني وصاحب كتاب رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم، وهي مسألة معكوسة، المشركون هم حزب الرجيم وأهل التوحيد هم حزب الرحيم، وهم عكسوها، جعلوا عباد القبور هم أصحاب الرحيم وجعلوا أهل السنة والجماعة هم أصحاب حزب الرجيم، تعالى الله عما يقول مجرمون علوا كبيرا. فالذي مؤلفها ينسب إلى رجل يقال له أحمد التيجاني، وبهامشه رماح حزب الرحيم لعمر الفوتي، وهو موجود عندي في المكتبة في المكتبات الممنوعة مع كتب الرافضة والشيوعيين والمتصوفة والزنادقة في دولاب خاص كتبت عليها وصية بعد موتي أن تسلم إلى قسم الاطلاع المحدود في الجامعة الإسلامية. فعلى أي حال يعني هذه كتب ضالة ومضلة، ويكفي أن أصحابها لا يصلون ولا يصومون ويعتقدون أنهم وصلوا إلى مرحلة سقطت عنهم فيه ماذا؟ تكاليف الشرعية. فهؤلاء دجالون وأفاكون. مرت علينا أسئلة في هذا المكان قبل أيام ومرارا ومتكررة، بعضهم يقول إنه أتى ليحج ليعتمر، لكن يقول أنا لا أصلي لأن الشيخ يتحمل عنه ماذا؟ الصلاة. قلت إذا كنت لا تصلي لا تحج، أليس كذلك؟ لأنه لا فائدة الحج بدون ماذا؟ بدون الصلاة. وآخر يقول إن صلاته إنما هي للشيخ، شيخ الطريقة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا ينوب أحد عن أحد، كل نفس بما كسبت رهينة، كل شاة برجليها معلقة. فانتبه يا عبد الله، لا تعطي لا شيخ الطريقة ولو أعطيته لن يقبل الله منك ولا منه، إذا تعطيه أعمالك لن يقبل ذلك منك ولا منه، هو دجال يضل الناس ويأمرهم بالفحشاء والمنكر ويأمرهم بترك الصلاة ويأمرهم بترك الأعمال الصالحة ويدعي أنه يكفي أن ينتسبوا إلى طريقته. قال أحدهم في كتابه كشف الأسرار وهو كشف الأستار عن الكفر والكفار يزعم أنه ظهرت على يده الفيضة التيجانية التي من دخلها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يزعم وهذا الكتاب عندي أيضا وهو محفوظ في دولاب خاص بكتب الزنادقة والملاحدة. هذا الكتاب يقول صاحبه وهو إبراهيم نياس يقول إن رجلا اسمع هدايا الجنة بالمجاني حتى للكفار يهديها أصحاب الطرق. يقول إبراهيم نياس إن رجلا دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب, رجل نصرانيا, رجل ماذا؟ نصراني, دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ليش؟ كيف دخل الجنة وهو نصراني؟ لأنه زنى بامرأة تيجانية, نسأل الله العافية والسلامة. هذا الرجل يعبد من دون الله في بعض الدول الإسلامية وعليه قبة تعبد من دون الله, وهو هلك سنة 95 و300 و1000 ويدعي أن النبي يأتيه في مستشفى باريس في اليوم 70 مرة يزوره.
أم الخبائث,
ها؟
أم الخبائث
في أم الخبائث باريس. يقول ما شاء الله الرسول يذهب ويحيا ويترد له روحه ويسافر من هنا إلى باريس ليزور هذا الطاغوت كم مرة في اليوم؟ 70 مرة, يعني تقريبا كل ربع ساعة يزوره. ونظم في ذلك قصيدة خبيثة كفرية يقول فيا عجبا هل هذا المكان مكانه, ونحن نقول فيا عجبا هل هذا العمل إلا الكفر والزندقة والإلحاد.
قد خصني بالعلم,
فانتبهوا. ولذلك يقول هذا الدجال قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. طيب أنا عندي سؤال هنا,
لكنني اتخذته وكيلا تقربا واختارني خليلا.
يعني هو وكل الله, يعني الله وكيل عنه, إذن هو أفضل من الله تعالى. الله عما يقول الطغاة علوا كبيرا. إخوان من يصدق هذا بالله عليكم؟ هناك عوام يصدقون يقولوا نعم صحيح هذا شيخ الطريقة يعمل ويحيي الموتى ويرزق يخلق الجنة في بطون الأمهات, والله دجال والله ما يخلق ذرة كما قال الله عز وجل عن الأصنام لا يخلق ذبابا. إيش الآية أولها؟
ضرب مثلا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا
ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. الذبابة والبعوضة تمص دمك تستطيع ترجع دمك منها؟ والله ما تستطيع, وربما تصيبك بمرض إلى أن تموت. انتبهت؟ كما قتل الله بها, أمات الله بها ماذا؟ النمرود. فإذا انتبه, لا يضحكون عليكم هؤلاء الدجالين. كما يقول القائل في إحدى البلاد المجاورة يقول أنه قبل سنتين جاء هنا عند الحجر النبوية ولقي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها, فاطمة بريئة من دعاوى هؤلاء,
والحسن والحسين
ثم إنه قال لها كذا وقالوا له وأوصوه بكذا وكذا وأوصوه بأن من يصدقه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. العجيب أنه سجل شريطا في بلده وتكلم في مجتمع كبير فكبر الناس وصرخوا وأعولوا وبكوا وناحوا وصرخوا صراخا عظيما, قال من يؤمن بذلك يدخل الجنة, من يصدق هذا الكلام يدخل الجنة, ويقول أنتم الآن كلكم دخلتم الجنة. هذا كما قال صاحب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله.